بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر متساوية الأجزاء يصدق بعضها بعضا، ويريد أن يتوصل إلى عظمة هذا القرآن وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب مع كثرة ألفاظه وسوره وفقراته وتعدد فنونه، إلا أنه محكم، ليس هناك آية تتعارض مع آية، حكم يتعارض مع حكم، كما قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: لو أن إنسان بشر مخلوق ينشئ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر متساوية الأجزاء يصدق بعضها بعضا، أو قال قصيدة كذلك، قصيدة موزونة، أو صنف كتابا كذلك، لشهد له العقلاء بالعقل. إنسان يقرأ في كتابه يقول: هذا عاقل، مستحيل يكون هذا من مجنون. فكيف تقولون أن هذا محمد مجنون؟ كيف مجنون ويقول الكلام هذا؟ هذا لا يمكن، ولما استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان بل وقوع معارضتها ومشاكلتها والإتيان بمثلها أو أحسن منها. يعني إذا كان كلام المخلوق مهما كان حسنه إلا أنه يمكن أن تأتي بمثله أو بما يشبهه. لو افترض مثلا الآن شاعر بارع في الشعر جدا، استحسنت شعره، هل يعني ذلك أنه لا يوجد من يأتي بمثله؟ أبدا، ممكن يأتي شخص مثله أحسن منه دونه، لكن القرآن لا يستطيع أحد يأتي بمثله، فضلا أن يأتي بأحسن منه، فضلا أن يأتي بما يشبهه، يعني أو بما يشبهه. أبدا، قل: لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته ومماثلته، وعرفهم من الحق ما لم يهتدي إليه عقولهم، بحيث أذعنت له عقول العقلاء وخضعت له ألباب الألباء وتلاشت في جنب ما جاء به، بحيث لم يسعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان طائعة مختارة. كان يأتي الرجل يتباهى بعقله وذكائه وربما بحسن شعره، فلما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه القرآن يعترف بأن هذا ليس هو من جنس ما تعلمه قبل من السحر أو البلاغة أو الكهانة أو غير ذلك، هذا شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، بحيث لم يسعها إلى التسليم له الانقياد والإذعان طائعة مختارة، وهي ترى عقولها أشد فقرا وحاجة إلى ما جاء به، ولا كمال لها إلا بما جاء به. فهو الذي كمل عقولها كما يكمل الطفل برضاع الثدي. القرآن وهذه المعجزة كملت عقول العرب، الذي نزل القرآن بلغتهم والذي كانوا يتباهون بالفصاحة والبلاغة، فجاء القرآن هذا لقح عقولهم وكملها كما يكمل الطفل ثدي أمه، لبن أمه كمله، لا يمكن أن يستغني الطفل عن لبن أمه. ولهذا أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق، أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق، أتباع القرآن، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أكمل الخلق عقولا. وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في جميع الفنون، إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه ظهر لك التفاوت بينها. الآن انظر إلى كتاب يعتمد على الاغتراف من الكتاب والسنة في تصنيفه، وانظر إلى كتب الفلاسفة والعقلانيين والملاحدة والمشككين، حتى وإن أتوا بكلام يعني أشبه ما يكون بالفلسفات والهرطقات لكن هل تجد له من الحلاوة والعقل والمنطق والرزانة ما تجد في تلك الكتب التي اعتمدت في استدلالها على الآية والحديث؟ لا يمكن أبداً، بل في بعض تلك الكتب تقرأ إلى أن يقسو قلبك، تمر بالصفحة والصفحتين والثلاث لا تجد إلا ما يقسي القلب، ولما تفتح كتاب فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلمة ثلاث تأتي بآية اشرح الصدر وتطمئن النفس، سبحان الله. قال: ويكفي في عقولهم أنهم عمروا الدنيا بالعلم والعدل والقلوب بالإيمان والتقوى، فكيف يكون متبوعهم مجنونا؟ وهذا حال كتابه وهديه وسيرته وحال أتباعه. كيف يكون حال متبوعهم مجنونا؟ إذا سمعت متكلما الآن على سبيل المثال متحدثكم الآن، هل يتبادر إلى ذهنك أنه مجنون ولا عاقل؟ ها؟ إيش رأيكم؟ عاقل، واضح؟ طيب إذا كان هذا على مستوى إنسان بسيط، إنما هو ينقل يقرأ، فكيف بمتبوعه بأسوته؟ كيف من يغترف من بحره؟ إذا كان الآن على مستوى قراءتي في هذا الكتاب ولست أنا من ألفه مثلا، كلام القيم، مجرد أن تسمع كلامي لا تشك في أن هذا كلام عاقل، كيف بكلام من كتب من ألف؟ كيف بكتاب من هو أكبر وسيد ولد آدم ومعلم البشرية جميعا بكلامه؟ إذن هنا تعرف أن رمي المشركين والمعاندين صلى الله عليه وسلم بالجنون هذا في غاية السفه وغاية البهتان. تأتي الإنسان بغاية العقل والمنطق وترميه بالجنون، أخي ما يصير هذا. فهذا الكلام لا يصدر عن مجنون، لا يصدر عن مجنون. فمجانينهم لا يصدقونهم، مجانين الخصوم لا يصدقون أولئك الذين رموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، لأن كلامه لا يمكن أن يصدر من مجنون. قال: وهذا إنما حصل له لأتباع بنعمة الله عليه وعليهم، فنفى عنه الجنون بنعمته عليه. قد اختلف في تقدير الآية بنعمة ربك، بدأ بالقسم وهو قسم آخر اعتراض بالمحكوم به والمحكوم عليه، كما تقول آمنت بالله بكاذب والتقدير، يعني قالت طائفة أخرى أيضا بنعمة ربك، أداه معنى النفي معناه انتفى عنك الجنون بنعمة ربك. نعم، وأما بنعمة ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني بفضل الله ونعمة الله عليك لست بمجنون. ومن تمام فضل الله عز وجل علينا أن رزقنا العقل، فمن رزقه الله عقلا فقد أنعم الله عليه، ومن اختل عقله فقد سلبت منه النعمة. العقل مصدر توازن الإنسان، لولا أن الله ركب في هذا الإنسان العقل ما فرقت بينه وبين البهيمة، لا يميز بين الأمور. إذن هذا العقل الذي متعك الله به، انظر تسمع وتبصر، لكن مع السمع والبصر هذا أهم شيء هو العقل. الحيوانات تسمع وتبصر ولا ما تسمع وتبصر؟ تسمع وتبصر، لكن هل تستفيد وتنتفع؟ لا، ولو استفادت شيء بسيط جدا، أن تأتي بكلمة تفهم منها أنها تدخل أو تخرج أو ممكن تفهم شيء محدود، لكن تعظها تكلمها تخاطبها ما تفهم، لكن أنت ركب الله لك سمع وبصر، وإضافة إلى ذلك مركز تحكم يضبط المعلومات ويولدها إلى هذا القلب حتى يفقهها. انظر الآن نجلس المجلس ونتحدث ونتكلم وتسمع وتبصر وتعقل، هذا ما جاءت عن فراغ، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن تتأمل في هذه النعمة العظيمة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، سيعطيه الله عز وجل أجرا لا ينقطع، بل هو دائم مستمر. وهذا من كرم الله لنبيه، ها هو قد مات، له منذ أن مات أكثر من 1437 سنة، لأنه مات في السنة 10 أو 11 للهجرة. طيب أجرهم لم ينقطع. الآن أي متحدث يتحدث، أي مصلي، أي صائم، أي طائع لله، في ميزان حسنات من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قوله وإن لك لأجرا غير ممنون، غير منقطع، الأجر يسري له، فله نصيب من صلاتنا، من الأجر صيامنا وذكرنا، لأنه الرحمة المهداة، هدانا الله به، فعليه صلوات الله وسلامه. يبقى معنا الآية التي بعد وإنك لعلى خلق عظيم، تحتاج لها إلى درس مستقل. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.